أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم، حياكم الله في بودكاست مهارات، وفي الموسم السادس بعنوان مهارات وحلول. عندنا موضوع الذكاء الاصطناعي، مهارة داخلة وبقوة، هل هي فعلا مشكلة أنها بتأخذ وظائف الناس، ولا أنها بالعكس حل جميل تقني؟ يا ترى من نستضيف؟ فعدنا إلى أحد أساطير التقنية، الأستاذ عبد الله السبع، حياك الله.
هلا والله، أنا أول شيء مو أستاذ، أنت بالنسبة لي أنت معلم.
يعني الله يعطيك العافية، هذا من لطفك.
يعني أبو عبد الإله تمشي.
أبو عبد الإله، خلينا نقول بس عبد الله السبع، بغيت أقول لي من لا يعرفه، وأنت توقع أكثر الناس إن شاء الله تعالى يعرفونك دائما بالخير، يعني في إندبندنت محرر، وبالإضافة إلى تقديمك البرنامج تك
بلس،
تك بلس على قناة الشرق.
صحيح.
حياك الله أخوي عبد الله.
الله يحييك ويسعدك يا رب.
ترى يعني هاللقاء أظن هذا ثالث ولا رابع موعد نحدده، ولا الله يسر.
سادس.
ما شاء الله عليك قاعد تعدها.
لأني أنا تعبت يعني. أنت من الناس اللي ما أقدر ردهم.
بيض الله وجهك.
يعني من علمني حرفا صرت له
أخا. الله يعطيك العافية. هذا من لطفك، وفعلا الله يعطيك العافية من يوم ما كلمتك.
فأنت يعني نسقنا في ليب الماضي.
نعم.
بعدين نسقنا في ليب مرتين ترى أو ثلاثة.
صحيح.
وبعدين كانت عندكم مشاكل فتكنسلت. بعدين
خلينا نقول مشاكل بس حتى تتضح، مشاكل فنية في المكان والاستوديو والعزل الصوت والشغلات هذه.
بعدين انت جيت وقلت لي خلاص نأجل الموعد الى بعد شهرين.
طيب مو لازم نكب عشانه قدام الناس، يعني حصل حتى وصلنا الى اليوم. الله يعطيك العافية.
لا بس علشان اني انا ابرز ساحتي.
ساحتك جميلة وبريئة دائما.
انا قد بس اللي سويته قدمت لقاء 4 ساعات.
الله يقويك يا رب ان شاء الله.
الله يخليك.
طيب خلينا ندخل على الذكاء الاصطناعي ونتحدث عن هالموضوع الجميل. ابو عبد الاله، ترى ودنا بس كذا نفهم الذكاء الاصطناعي من غير ما نفهم موضوع انه هذا سوف يعني نعود الى افلام الخيال العلمي ويحتل. طيب. الكره الارضيه ويحتل الوظائف وهالسواليف، كيف تراك مختص؟
شوف، قدره الذكاء الاصطناعي في ايجاد حل لمرض الزهايمر او علاجات لمرض السرطان وغيرها من المشاكل اللي يعاني منها الانسان اكبر من قدرته انه يستبدلك في وظيفتك. هذه لازم احنا نوضحها.
لا دقيقه، هذه يعني انه يستبدل الوظائف، هذا
شوف
نكون أكثر اطمئنانا.
طيب لازم تعرف معلومة، 40-50% من أطفالنا، وترى العدد أكبر من كذا بس أنا قاعد أعطيك إحصائية من الإحصائية اللي قريتها، راح يشتغلون في وظائف أنا وأنت ما نعرفها. يعني خلنا أضرب لك مثال جدا بسيط عشان الناس تبدأ تستوعب الوضع. أول ما طلع الإنترنت وطلع الكمبيوتر وطلعت الجوالات، قالوا الناس إن وظائفنا باي باي، المراسلين اختفت وغيرها من الشغلات بسبب ظهور التقنيات اللي تساعد الإنسان. لكن وش صار بعد ما تم اكتشاف مثل هذه الأمور في حياة الإنسان؟ ألغيت وظائف، في ناس استبعدوا من وظائفهم، لكن عدد الوظائف اللي استحدثها الإنترنت والكمبيوتر والجوال أكثر من الوظائف اللي فقدت. طبعا ليه أقول الإنترنت والجوال والكمبيوتر؟ لأن يعني تتكلم حقبة يعني من تقريبا من التسعينات، من 95 أو من قبل 95، خلينا نتكلم من 91 وبعدها، ترى كانت حقبة مختلفة تماما. يعني في وجدت وظائف كثيرة، مثلا الأمن السبراني، من كان يسمع أن في وظائف راح تكون أمن سبراني؟ المطورين، من كان يسمع أن كان راح يكون في وظائف مطورين؟ المسوق الإلكتروني، المتاجر الإلكترونية، وغيرها 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 من الشغلات. يعني تتكلم عن سلسلة كاملة من الوظائف وجدت بسبب أنها شغلات لم تكن موجودة في السابق. فلذلك احنا ما راح نقدر نتخيل الوظائف اللي راح يحدثها الذكاء الاصطناعي، لكن بنفس الوقت هو راح يلغي بعض الوظائف، لكن انت راح تكون في وظائف جديده. لذلك وش الواجب على الاب والام حاليا؟ انك تبي تعلم ولدك الف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، هذا انتهى. هذه المفترض الولد يكون يعني عارفها من نعومه اظفاره. انت واجب عليك انك تعلم الاطفال لغه البرمجه. طبعا عندنا في السعوديه في مبادرات جدا كثيره لتعليم، يعني مو فقط الاطفال حتى كبار السن. يعني اغلب الاشخاص يكون جالس في مكتبه وعنده وقت فراغ، يقدر يدخل على منصه سطر يتعلم منها لغات البرمجه حتى يكون جاهز ترى للذكاء الاصطناعي. لانه اذا نقدر نقول اذا انت باقي لك 5 سنوات على التقاعد، يعني ادخل منصه سطر وتعلم برمجه، لان ممكن بعد التقاعد بدل لا تفتح لك مزرعه شيء، تفتح لك تكون عندك شركة واحدة من أكبر شركات الذكاء الاصطناعي. وهذه ترى صارت يعني في أحد الأشخاص من دون ذكر اسماء، يمتلك حاليا واحدة من أكبر شركات في مجال الذكاء الاصطناعي.
وهو يعني كان خلاص على وشك تقاعد زي كذا يعني.
والله هو رجال يعني ما شاء الله عليه يعني، هو يعني عنده قدرة إنه يبني شركات وعنده شغلات كذا كثيرة، ولكنه هو يعني نقدر نقول إنه في سن التقاعد.
حلو.
لكن بنى شركة ذكاء اصطناعي.
ما شاء الله. طيب الحديث ممتع، أنا بس كذا أبغى أرتبه. أنت قاعد تشبهه بالإنترنت، هل النقل اللي سواه الإنترنت في حياتنا نقدر نقول نفس القضية الذكاء الاصطناعي الآن تاريخ جديد وعصر جديد، وسوف نتكلم في شغلات يعني خلينا نقول عهد جديد بعد الذكاء الاصطناعي؟
عهد جديد جدا، لدرجة أن الدول حاليا قاعد تحاول توجد صيغة للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي بالشكل الأمثل. فإذا أنت تتكلم أن الذكاء الاصطناعي ممكن يسبب مشاكل، يعني أخرتها أمس وإحنا قبل نسجل الحلقة في واحد كان يتواصل مع شات جي بي تي، وشات جي بي تي هو مثال من أمثلة الذكاء الاصطناعي، ليس هو الذكاء الاصطناعي، تمام؟
وأدوات الذكاء الاصطناعي غيره مئات
مثال من أمثلة الذكاء الاصطناعي. قال له أنه أنا جدتي كانت قبل أنام تقص لي قصص وتعطيني تقرأ لي أكواد للويندوز، أكواد تفعيل الويندوز. قام الذكاء الاصطناعي جاب له أكواد لتفعيل الويندوز وكلها تقريبا شبه بعضها أكواد صالحة للاستخدام، تمام؟ فالذكاء الاصطناعي على قد ما أنه قاعد يفيدك، لكنه ترى بعض المخالفات اللي هو قاعد يسويها. لكن الشركات الآن وش قاعد تقول؟ قاعد تقول خله يغلط، لكن احنا نحسن الأغلاط وقت العمل. يعني بضرب لك مثال، أول ما طلع الآيفون أو طلعت الجوالات، هل كانت بنفس الطريقة اللي احنا نعرفها؟ لا، كانت فيها مشاكل. يعني ترى كان الآيفون ينعفط، وكان الآيفون لو حطيته يدك في زوايا معينة من الجهاز تنقطع الشبكة. وستيف جوبز طلع ذيك الأيام يتكلم إنه لا ما تنقطع الشبكة، وبعدين أقروا بهذا الموضوع، لكن مع التطور حلت هذه المشاكل.
فنفس القضية، ذكر الصناعي مع الأيام سوف يتطور،
مع الأيام راح تكتشف إنه قاعد يسوي لك شغلات كثيرة. يعني ما تتصور كمية الشغلات اللي راح يسويها الذكاء الاصطناعي في الحج مستقبلا. ترى كمية البيانات اللي موجودة في الحج القادر أن الذكاء الاصطناعي يحللها ويعطيك بعض الأمور والنتائج في المستقبل أنت راح تستفيد منها. فقدرة الذكاء الاصطناعي على إيجاد حلول لأمور غير قابلة للحل في حياتنا الحالية أكبر من قدرة على استبدال الوظائف. يعني بضرب لك مثال، هو مثال جدا بسيط وغير منطقي، لكن هو مثال، واتمنى ان ما حد يقص المثال هذا وبعدين الناس تبدا تاخذنا بغير جديه. بضرب لك مثال بسيط، الان الذكاء الاصطناعي قادر انه يحلل بيانات معينه. بضرب لك مثال، خلنا ناخذ موسم العمره والحج كمثال جدا بسيط.
حلو.
الان انت الناس تجي تحجز تذاكر طيران، تحجز بعدها فنادق، تحجز بعدها أمور كثيرة مختلفة. فالذكاء الاصطناعي قادر يحلل عدد الناس اللي حجزوا تذاكر طيران في نفس اليوم، وعدد الناس اللي مثلا حاجزين فنادق، وعلى إثرها يقرر لك قرارات معينة تساعدك في تنظيم دخول الناس إلى صحن المطاف وبعدها المسعى. وبنفس الوقت المطار نفسه قادر إنه يحلل مثل هذه البيانات ويجهز سيارات الأجرة، فأنت تطلع
التفويج اللي بيصير، التفاصيل،
تطلع الشوارع كيف ما تكون زحمة. فهو بيقول لك مثلا أهل جدة راح يطلعون مثلا من دواماتهم، فأنت تسلكون المسافرين هذا الخط، صحيح إنه أطول لكنه أقصر راح يكون بسبب إنك ما تتعارض مع أهل جدة، وأهل جدة ما يتعارضون بطريقة أو بأخرى. وممكن اقترح لك اقتراح إنك تنشئ خطوط جديدة، يمكن اقترح لك اقتراح كذا معين، اقتراحات معينة. بنفس الوقت قادر أن الذكاء الاصطناعي يساعد الفنادق، يقول أنه ترى في الوقت الفلاني خلال شهر كامل أنتم عندكم على قولتهم عدد عالي من الحجوزات، فلازم تجيب عدد أكبر من الناس اللي يخدمونك،
من
وأنت تجهز قدراتك بشكل كبير بدل اللي يكون عندك قدرات مهدرة عندك في شركتك وغيرها. فقد يكون في المستقبل تمام إن الناس تكون موظفة مع شركة قابضة، الشركة القابضة هي اللي تودي الموظفين في حسب الاحتياج الموجود. طبعا هذا مثال جدا بسيط.
حلو حلو. هذا قاعد يسوونه بعض الحين، اللي هي جمع البيانات ومحاولة تحليلها، بس ليست بهذه السرعة اللي قاعد يسويها،
يعني الآن
وليس بهذا الاتساع الكبير اللي قاعد
الآن احنا قاعد نتكلم، ترى مثال جدا بسيط عن قدرات اللي راح يسويها الذكاء الاصطناعي في المستقبل. يعني الآن انت عندك 2 مليون 3 مليون حاج سنويا، 4 مليون حاج سنويا، كيف تفوجهم، كيف تنقلهم من نقطة إلى نقطة. الآن أنت عندك خطط وقادر تسويها، لكن الذكاء الاصطناعي قادر يحلل مثل هذه البيانات
تفاصيل أكثر وتفاصيل
ويعطيك أمور كثيرة، هذا وش رح يأكل، هذا وش كيف تسويه، هنا تحط لك مثلا مكان معين لخدمة الحجاج، فراح يسوي نقلة نوعية في حياتنا.
أنت بس ما زلت أكثر من ربو عبد الله تقول حاجة الذكاء الاصطناعي أكبر من هذا أكبر، بس خليني أفهم إيش تعريفك للذكاء الاصطناعي عشان نكمل بقية ما هو الذكاء الاصطناعي في وجهة نظرك؟
صعب أني أنا أعطيك تعريف كذا.
ما نبغى تعريف علمي. بس خليني نفهم يعني، لأن إحنا نعرف التطبيقات البسيطة شات جي بي تي ولا غيره.
الآن عندك بيانات موجودة، بضربك على مثال شات جي بي تي. شات جي بي تي في بيانات مرمية في الإنترنت في كل مكان.
نعم.
الذكاء الاصطناعي أخذ البيانات هذه وحللها وبدأ من خلال شات جي بي تي يسوي مصفوفة أمور، أو نقدر نقول الذكاء الصناعي التوليدي قاعد يولد لك محتوى من المحتوى اللي موجود المنثور في الإنترنت. لا يمكن أنت كبشر، لا يمكن تمام أنت كبشر أنك تأخذ كل المعلومات اللي موجودة في الإنترنت وتحطها، لكن شات جي بي تي قادر يقتبس من هذه المعلومات ويقدم لك معلومة. هنا يجي دور الذكاء الصناعي التحليل وصناعة البيانات وصناعة المخرج النهائي لك، لأن قدرة الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وإصدارها لك أكبر من أي شيء آخر. طيب نجي للسيارات. الذكاء الاصطناعي في السيارات ترى موضوع أبعد. تدري في دخول الذكاء الاصطناعي للسيارات قد نودع إشارات المرور. إشارات المرور قد تكون من الماضي.
لا اشرح هذه حلوة. اي والله ترى بالذات في الرياض عندنا زحمة يعني غير طبيعية.
الزحام سيكون من الماضي بدخول الذكاء الاصطناعي في السيارات.
الشباب خذوا هذه كذا حطوها اعلان.
طيب وش الشيء اللي احنا كنا نعتمد عليه ونسيناه في السنوات الماضية؟ امور كثيرة.
صحيح. طبيعة الحياة.
طبيعة الحياة متغيرة. يعني يعني والله ما ودي أضرب أمثلة لأنه الأمثلة كثيرة واجد، لكنه من الماضي أنك تطلع من بيتك تروح يعني تروح مثلا تجيب أغراض للبيت، الآن التقنية ساعدتك أنك أنت تجيب أغراضك وانتهى الموضوع
من جالس في البيت.
من الماضي، من الماضي
ليس من الماضي، في ناس يسوونها.
طيب بعطي مثال أقدم قليلا. في الماضي كنت تطلع من بيتك تروح إلى قهاوي الإنترنت حتى تستخدم الإنترنت، لما كان في كمبيوترات في كل مكان.
نعم
تمام. الان هذه ما في مكان اساسا موجود يعني يسوي هذا الشيء، لانه خلاص الشيء صار موجود عندك في البيت. اتوقع هذا مثال صحيح.
نعم.
هذا الامر راح ينطبق على اشارات المرور والدوار، يمكن الدوارات تكون موجوده.
لا بس عفوا اشارات المرور حتى انا ما اتضحت السالفه، بيحل
الزحام.
الزحام بيحل السيارات ذهابها طرقها ايابها. صحيح. كل الناس خرجوا في وقت الدوام وقت الدروة. طيب. من 7 صباح إلى 10 صباح
السيارات نفسها راح تتواصل فيما بينها.
وتواصل
السيارات فيما بينها يعطي معلومات أكثر. بنفس الوقت السيارات نفسها تتواصل مع الشارع، فالشوارع راح تتوسع والضيق. الرصيف أساساً ما راح يكون موجود. ليه؟ لأنه الرايح راح يكون بدلاً، مثلاً عندنا مثلاً طريق أبو بكر على سبيل المثال عندنا في الرياض
اللي احنا موجودين عليه الان.
ايه، ثلاث مسارات يمين ثلاث مسارات يسار.
نعم.
والرصيف ماخذ مسار موجود عندك، لو شلت الرصيف وشلت الرصيف وشلت كل شيء. السيارات بنفسها تتواصل ما بينها، فخلاص هم عارفين اللي متجهين للشرق عطوهم مسارات اكثر، واللي متجهين للغرب مسارات اقل.
انتهى. بس عفوا السيارات بتتواصل مع بعض، نفترض يعني كلها مشبوكه على الانترنت، كلها سيارات ذكيه. طيب المساكن اللي سياراتهم بتكون وقتها احنا في 2030 وقتها، ولا 2035 40 سياراتهم هي بهذا الشكل
يعني
شوف لهم شوارع وقتها هيبغى لها عاد كل
طبعا ليه اقول لك انها ما تحتاج الاشارات؟ لانه خلاص نفس السيارات متواصله ما بينها، خلاص هي بتطلع يمين هذا بيطلع يسار، قد من نفسها السياره تطلع من فوق وترجع من تحت، يعني خلاص هي تسوي نفسها. انت عليك تجلس في سيارتك وتتقهوى. أساسا يمكن حتى السيارات تكون من الماضي، لأن يقولون لك الطيارات هي اللي راح تكون موجودة وتستخدم الطيارات. يعني خلنا نكون متفائلين.
يعني أفلام الخيال العلمي يبدو أنه سوف تحقق قريبا كثير من
أنا ترى شفت الطائرة في مؤتمر MWC في برشلونة قبل فترة، شفت الطائرات اللي مجهزة أنها تستخدم في المستقبل
للأفراد.
طبعا أكيد في البداية راح تكون معدل استخدام الطوارئ وغيرها من الكلام، لكن بعدها هي راح تكون جزء من حياتنا بسبب الذكاء الاصطناعي.
طب انت دخلت في استخدامات كثيرة ما شاء الله للذكاء الاصطناعي فقربت الفكرة أكثر. خلينا نأخذ على مجال بعض الوظائف. بما أنك أنت محرر في إندبندنت وأيضا تعمل على صناعة المحتوى، في هذه الزاوية للزملاء الذين يعملون في صناعة المحتوى، هل سوف نرى صناعة محتوى بطريقة وآلية مختلفة؟
أي قد يكون مساند لكم، لكن بنفس الوقت حتى الآن الذكاء الاصطناعي في تخوف من تحيزه لمعلومات معينة على معلومات أخرى. بضرب لك مثال، الأحداث التاريخية أنت تنظر لها من منظور وأنا أنظر لها من منظور،
والذكاء الاصطناعي ينظر لها؟
لا نعرف هل هو راح يتحيز لمنظورك ولا منظوري، فلذلك قد يكون هناك طريقة أخرى للاستفادة من الذكاء الاصطناعي ومنعه من التحيز إلى أمور معينة.
ولذلك أظن أكثر الإشكالية اللي خافي منها اللي هي أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
بالضبط، لذلك الآن كل الشركات حاليا يعني يصور حاليا أنه قد يتم توقيع اتفاقيات ما بين الدول لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي. طبعا المعلومية صحيح في مخاطر من الذكاء الاصطناعي، لكن ليه نوقفه؟ خله يشتغل، خل الناس تستفيد منه، خل الناس تروح معاه، وبنفس الوقت نكتشف الأخطاء ونعدلها وإحنا ماشيين. لكن أني أمنع شيء قد يغير حياة الإنسان بسبب أني أنا أخاف أنه راح يضرهم، هذه نفس منع الطابعة في فترة من الفترات عن الجزيرة العربية، لأنه بعض العلماء طلعوا وتكلموا أو أحداث سياسية ومعلوماتية معينة بغض النظر عن ذيك الفترة
كلها مساوئ سواء شرعية أو تزوير أموال
أو غيرها، جو قالوا أن الطابعة لو دخلت في جزيرة العرب قد تحرف بعض الأمور بلا بلا بلا. شوف وين بانتهاء أو على قولتهم بإيقاف دخول الطابعة للدول العربية دول أوروبا وين وصلت، والجزيرة العربية وصلت
3D برينتر وكذا والسواليف.
اي لكنه كان العالم الإسلامي متفوق على دول مختلفة في العلم في المعرفة وغيرها، لكن بسبب منع الطابعة ومنع نشر العلم في ذيك الفترة بالطريقة السهلة توقف انتشار العلم، لأنه خلاص دول أوروبا كلها تعتمد الطابعة وانتهت. طبعا ما ودي أتطرق للحوادث السياسية لأنه أوريدي تكلم عنها أحمد الشقيري في برنامجه، ممكن يرجعون يشوفون وش الأسباب اللي منعت دخول الطابعة في ذيك الفترة وذيك الحقبة.
طيب أثناء إعدادنا وفريق الإعداد لهذه الحلقة في سؤال كذا طرح فضحكته وهم يطرحون الزملاء، كانوا يقولون أنه بعض الأحيان هو ليس اسمه الذكاء الاصطناعي بقدر ما اسمه، آسف العبارة هكذا، الغباء الاصطناعي، لأنه بقدر ما يعطيك معلومات إلا اللي موجود عنده. فأنت كنت تتكلم عن أحداث مثلا أو موضوع معين أو شيء، هو يبحث يشوف الداتا والبيانات الموجودة، هو ناقل معلومة.
لا هو مو بس ناقل معلومة، يعني في السيارات ذاتية القيادة الذكاء الاصطناعي ترى هو قادر يأخذ المعلومة ويحللها ويسويها ويعطيك إياها، وسيارتي ترى تسوق نفسها. كان ودك تجي تشوف
ما شاء الله، نشوفك دائما تسوي تغطيات أول بأول، يعني أفضل من يسوي دعاية لتسلا.
لا أنا ما أسوي، هي أنا مستخدم صراحة، يعني بحكم أني لازم تستخدم على التقنية تطلع عليها فتستخدمها، ولا شاريها بحر مالي يعني. فأرجع أقول لك أن الذكاء الاصطناعي لا نحصره أنه يجمع معلومة يعطيك إياها، هذه ترى شيء جدا بسيط، لكنه أمثلة بسيطة جدا لقدرات الذكاء الاصطناعي. لنفترض افتراضا أن هناك كاميرات موجودة في كل مكان ومربوطة بالذكاء الاصطناعي، قدرة الذكاء الاصطناعي على اكتشاف الجريمة وإبلاغ مركز التحكم ومركز التحكم معالجة هذه الجريمة قد يمكن معالجتها قبل حدوثها.
يا سلام،
قادر الذكاء الاصطناعي يتنبأ بسلوك الناس وطريقتهم وبعدها يحلل هذا السلوك ويرسل إنه
تنبؤ بالسلوك ولا تجسس على
تنبؤ بالسلوك. هو ما راح يدخل معاك ويوصل، لا هو يشوف يحلل سلوكك. مثلا الناس واحد يجي دائما عند البنك ويوقف ويشوف البنك ويطالع يمين يطالع يسار يشوف، بعدين يعني الطرق البسيطة
اللي قد يفعل بعض السارقين وغيرهم.
اي بعد يجي خلاص الذكاء الاصطناعي يحلل بعض السلوك المعين للناس قدامه وأعطى أمر أنه ترى قد يكون هناك عملية معينة. الساعة 12 في الليل تيجي سيارة جيب كبيرة تفحط قدام البنك توقف، طبعا متأثرين احنا بالأفلام ومعاهم معدات وأطلقوا نار ومن الكلام، خلاص الذكاء الاصطناعي قادر يبلغ عنهم ومركز التحكم يجي قبل لهم حتى يطلعون.
طيب ما شاء الله تبارك الله، هذه كلها قدرات تنبؤية والقادم.
هو تحليل بيانات، هو ليس غباء اصطناعي، إنما هو ذكاء قادر. يعني قدرة الذكاء الاصطناعي على التحليل وإعطاء الأوامر وغيرها أكبر مما إحنا نتصور. لذلك
والتعلم الذاتي،
معارضتنا له هي أول وسيلة لتأخرنا عن غيرنا. المفترض ندعم مثل هذه الأمور ونستفيد منها ونترك اللي ما يعجبنا منها.
طيب أنت الآن بدأت تتكلم ما هو دورنا، خلينا ندخل على محور مهم. كيف عندنا هذا المحور دائما نطرحه لضيوفنا، هل مهارة الزينة مهارة الذكاء الاصطناعي وعرفنا أهميتها وأنها هي جزء مهم جدا في المستقبل وسوف يغير وجه المستقبل؟ السؤال لكل واحد يعني قاعد الآن يستمع لك أبو عبد الإله يقول طيب كيف أتعلم هذه المهارة؟ طيب إذا تقدر تعطيني على شكل خطوات.
شوف بضرب لك مثال ترى لازم تعرفه قبل أن نقول كيف تتعلم الذكاء الاصطناعي. تدري إن في جوالك اللي أنت تستخدمه في قدرات ذكاء اصطناعي أنت تستخدمها وأنت ما تدري عنها؟
مثل
تعرف على الوجه، فتح الجوال من خلاله ترى ذكاء اصطناعي، تحليل الصور ترى هذا ذكاء اصطناعي. بضرب لك مثال بسيط جدا، أنت أي شخص ترى قادر إنه يستفيد من قدرات الذكاء الاصطناعي ويعلم الآلة على أمور معينة. مثلا الأطباء حاليا قاعد يدربون الآلة ويدربون الذكاء الاصطناعي إنه يكتشف أمراض السرطان من الأشعة اللي تجيهم. قدرة اكتشافها وصلت إلى 99% تقريبا
من أشعة
السينية العادية. قادر الذكاء الاصطناعي يحللها ويطلع لك بيانات معينة ويقول لك ترى هذا المريض مصاب أو غير مصاب. فالذكاء الاصطناعي المصادر اللي تتكلم عنها والدورات اللي موجودة عنها صراحة جدا كثيرة، ومجال لا زال في بدايته. أنت كشخص يعني لازم تكون تتعلم مهارات معينة حتى تكون قادر أنك تبدأ تشتغل عليه. ما ودي أحصرها في مجال معين لأن المجال هذا كل شيء يتطور بشكل سريع
جدا.
تمام، فلذلك ليه أقول لك ترى هذه الطريقة هي اللي توجهك؟ لا، في طرق كثيرة أنك تتعلمها، طرق كثيرة أنك تساعد.
إذن هي التعلم. وخلينا نقول هل فيه مواقع معينة فيها دورات، فيديوهات إثرائية في اليوتيوب؟
أنا أذكر أن أكاديمية طويق عندهم شغلات زي كذا عندنا في السعودية. أذكر أن بما أننا إحنا معك، أذكر أني أنا سويت بودكاست مع سدايا وكان أغلبه يتكلم عن الذكاء الاصطناعي. أنصح الناس أنها ترجع تتكلم،
اسمه حتى أيضا يعود له
لقاءات سدايا.
ممتاز.
في يعني الناس اللي تبغى تفهم وش الذكاء الاصطناعي وكيف راح يغير حياتنا يرجع للقاءات سدايا، راح يلقى معلومات كمية معلومات مو طبيعية.
طيب جميل. على مستوى النشأ كثير من الآباء الأمهات ودهم يعلمون الأطفال دول الصغار، مع أنهم هذول جيل التقنية ما عليهم خوف، هل في شغلات معينة؟
طبعًا إحنا قريبين من الإجازة، فلذلك أنصحهم أنهم يدخلون على منصة سطر وأكاديمية الطويق، يدخلون عليها في برامج مساعدة لهم أنهم يعلمون أطفالهم كيف يتعاملون مع البرمجة، كيف يتعلمون البرمجة. ترى يعني حتى أكاديمية الطويق ترى عندها حصص حضورية للأطفال يعلمونهم المبادئ هذه. ف الآن انتقلت مسؤوليتك كأب أنك تعلم طفلك من الألف والباء والتاء والأي والبي والسي إلى لغات البرمجة المختلفة.
لكل زمان أمية معينة، كانت زمان الحروف والقراءة ثم بعد ذلك
اللغة الإنجليزية،
التقنية واللغة الإنجليزية. الآن
بعطيك مثال، الناس الغير ناطقين باللغة الإنجليزية ترى دخول الذكاء الصناعي ترى راح يسهل عليهم حياتهم بشتى الطرق. يعني بضرب لك مثال، برامج الاجتماعات حاليا الاونلاين الان صارت تدعم الترجمه، يعني عادي
الترجمه الصوتيه
عادي اذكر
وليس الكتابه السبتايتل او
عادي اذكر البرامج عادي ما عندكم
مشكله. إيه
مثلا برنامج زوم حاليا باستخدام الذكاء الاصطناعي حاليا انت تتحدث اللغه الانجليزيه وانت تتحدث اللغه العربيه مباشره، زوم يسمع كلامك ويترجم لي كلامك للغه العربيه وانا اقدر اتواصل معك.
مكتوب قدامك. يا سلام،
هذه نماذج موجوده. صحيح هنا بدا بدايه ضعيفه باللغه العربيه لكن قاعد يتحسن
ما شاء الله.
فيعني قاعد يسهل حياتنا يا جماعة.
الحياة أجمل إن شاء الله. طيب خلينا نقول التقنية بصفة عامة قاعد تسهل حياتنا. كان حديث قبل ما نبدأ التسجيل عن نظارة أبل، فودي أسمع منك أكثر وأكثر عنها، خلي أيضا يسمعون الناس بعض الحديث الجميل عنها.
نظارة أبل قبل ما نبدأ كان أحد المصورين اللي معنا الحين يقول إنه يستخدمه هو يسوق. ليش ناوي أنت عليه؟ شناوي؟ ترى المعلومية هي شاشة داغة، يعني ترى في كاميرات تعرض لك، يعني أنت ما تقدر تشوف من النظارة نفسها. لا هي في شاشة قدامك تنقل لك الكاميرات، يعني
تحجب عليك الرؤية، ما تقدر تمشي على رجولك. يعني
لا تقدر تمشي برجولك لأن الكاميرات تصور لك، بس هو الرجال يبي يشوف فيلم على اليمين ويسوق بنفس الوقت. يعني يعني ما احنا نقول لكم لا تستخدم جوالك وانت تسوق، انا انت بتلبس نظاره وتسوق يعني مشكله والله العظيم يعني.
والله اليوم كبيت العشاء هذه المره الثانيه. طيب مساكي قاعد يسالك عن هالمعلومات. طيب الحمد لله انه من غير ذكر اسماء. طيب اخوي عبد الله اعطينا اكثر لان طيب. في معلومات ترى ما زالت غامضه، هي مفترض تطرح بدايه السنه القادمه.
نظارة قبل راح تنزل بدايه السنه القادمه. فكرتها بشكل بسيط خلنا نقدر نقول انها دمج ما بين العالم الافتراضي والعالم الواقعي. الان يقولون لك الاجهزه الملبوسه هي التي راح تكون المستقبل، الساعه، النظاره وغيرها،
خاتم،
ممكن
ما ضبط حتى الان،
ما ضبط لكن ممكن. تمام. لذلك الكمبيوترات ستصبح من الماضي. تمام. انا والله قد اقتل شغلات واجد في حياتنا بس والله هذا هي الواقع. الكمبيوترات ستصبح من الماضي. ليه؟ لان نظارتك اللي انت لابسها هي راح تكون كمبيوترك. طيب طبعا مو بغض النظر النظاره الكبرى الان، لكن في المستقبل ممكن النظارة تكون نفس الطريقه اللي انا لابسها حاليا، نفس ما نزل الجوال اول مره. ترى الجوال نزل هالكبرى
اي باحجام كانت كبيره وبالكاد
بالكاد يعني انك تستفيد منه. بعدها بدا يتطور بدا يتطور، خلال 30 سنه بدا يوصل الى انه يكون قابل للطي. تمام. انا ما ودي احط مثال لكن الجوالات صارت قابله للطي وصارت صغيره جدا.
صحيح.
فهذا يعني انه النظارات في المستقبل صحيح قاعد تبدا بدايه بسيطه حاليا لكن راح تتطور الى درجه انها تستبدل امور كثيره عندك في البيت.
طيب خلينا نتكلم عن نظاره ابل المتوقع فيها انه يقدر الواحد من خلالها، ما هي ابرز ميزاتها؟
اول شيء يشتغل، يؤدي أعماله اليومية بشكل كامل،
يلبسها طول اليوم،
يلبسها طول اليوم عادي ما عندك مشكلة، تسوي أعمالك، تستبدل الكمبيوتر حرفيا، تكتب مقالاتك.
وين أقدر أكتب؟ وين؟ معلش الناس تقليدين تشبكها يعني وايرلس مع كيبورد؟
لا ما تمدك كيبورد خلاص، هي تعرف ما يحتاج.
لا معلش خذني واحدة واحدة في الهواء كذا أقعد أضغط يعني شغال.
هذه الآن نظارة مايكروسوفت اللي موجودة بالهواء تضغط وخلاص هي تمشي معك. فيعني موضوع أنك مع كيبورد وما أدري إيش ترى يعني هذه
خلاني أسأل هالسؤال.
طيب ترى من الماضي راح يصير.
طيب إذا هذه واحدة إنه خلاص كامل يومك استخدامك.
طبعا مو كامل يومك في البداية، في البداية بحكم أنها لازالت ترى في البداية قد يكون استخدامها ترى للشركات، الشركات يعني مثلا الأطباء على سبيل المثال قادرين يستخدمون النظارات بشكل كبير. تخيل أنت كطبيب قاعد ناوي أنك تسوي عملية، القراءات الحيوية للمريض تطلع لك مباشرة قدامك. وبعدين تحليلات يسارك يمين تقدر تشوف أمور كثيرة، نسبة الدم في الجسم، لا تروح من هنا ترى لو لمست هذا العرق راح يسبب لك مشكلة كذا، لأن عند المريض يعني راح تغير حياة الأطباء. قادر أنك تستخدم يعني مثلا الآن المهندسين يبون يتعلمون على سبيل المثال على إصلاح طائرة معينة، هل لازم أجيب الطائرة وأفككها؟ لا، أجيب النظارة تلبسهم النظارة
سيميليشن
ويلا صلح الطيارة. يقدرون المهندسين يصلحون الطيارة افتراضيا واختصر وقتي وعلم من أكبر عدد ممكن من الناس وأمور كثيرة.
يعني دحين أبو عبد الله الناس مشغولة طول الوقت بالجوالات رايحة جاية،
راح تكون مشغولة بالنظارة.
بالنظارات
طبعا بداية النظارات راح تكون بسيطة جدا لكن مع الوقت راح تبدأ تتطور
وسعرها ظن غالية الآن.
اي لكن هل أبل قالت فيجن برو؟ قد نشوف في المستقبل فيجن لايت، قد، وهو أمر وارد ترى.
طيب يعطيك العافية. أنا خليني أخذ أيضا جزئية كنت أتكلم معك أيضا فيها قبل بداية الحلقة. أبو عبد الله عرفته أكثر من خلال إحدى الدورات التدريبية وغيرها. أبو عبد الله عنده ميزة، المعلومات الطويلة والكبيرة يجيد اختصارها في وقت قصير وبتركيز في المعلومة، ما شاء الله وقت قصير ولكن في غزارة معلومات عالية مثل ما حصل في هذه الحلقة. هذه المهارة كيف يقدر أي واحد يستمع لنا الآن يتعلمها منك بما أنك قاعد تمارسها بحياتك؟
القراءة، يجب أن تقرأ وبعدين مع القراءة تحدد وش المعلومات المهمة اللي المفترض الإنسان نعرفها.
حلو.
بعدها هذه المعلومات تبدأ تختزلها بطريقة معينة من الكلمات على أساس توصل بالنهاية للمستخدم. يعني بضرب لك مثال، مو كل الناس يهمه يعرف البرمجة وين رايحة وكيف تسوي، لا عطني الأساسيات. فلذلك مجرد أنك ما تقرأ موضوع معين وتحدد الأساسيات اللي موجودة فيه وبعدها تبدأ تقدمها للناس وتكتشف كيف الناس يحبون يأخذون هذه المعلومة، قادر أنك تطور نفسك بكل مرة. ترى يعني أنا من 2009 أصنع محتوى، فكنت أصنع ترى فيديوهات مدتها 26 دقيقة 27 دقيقة، بعدين بديت أختزل 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 لما وصلت إلى ثواني معدودة.
والسر في بعض الثواني المعدودة اللي أفتح الواتساب ألقى في 10 جروبات كلهم مرسلين كلام عبد الله السبع ما شاء الله تبارك الله. كيف بعض المقاطع أنت كذا تصورها وتتنبأ بأنها تضرب؟
والله ما تتنبأ، هي توفيق من الله سبحانه وتعالى، لكن نشر المعلومة في وقتها المحدد في الزمان اللي يحتاجونه فيه الناس هذا اللي يحقق انتشار. يعني قبل يومين احنا تكلمت عن منصة سطر وأكاديمية تطويق وحققت انتشار جدا مهول، يعني
الناس تحتاج وتبحث عن مثل
هذا لأنه خلاص داخل الإجازة الصيفية، لكن تكلم فيها
بعدين
تكلم فيها بعد نهاية الإجازة الصيفية وبداية الدراسة، أو واحد الساعة 10 الصباح في رمضان يتكلم عن مكونات طبخة، ما من بيطالعك؟ من بيطالعك يا أخي؟
مو بوقت. إذا نختار الوقت المناسب، ملامسة احتياجات الناس.
صحيح.
الاختصار، وهذه ميزة ما شاء الله تبارك الله حاضر عندك.
صحيح.
وغزارة المعلومات زي ما ذكرت في القراءة.
صحيح. لازم تكون مطلع وقارئ. وليس بالضرورة أن تطلع على معلومة معينة فقط، لكنه التاريخ ترى فيه معلومات جدا رهيبة، لأنه معرفتك للتاريخ وقراءتك للتاريخ وغيرها راح يوصلك إلى معلومات بسيطة. يعني مثلا أنا حاليا وأنا جاي أسمع بودكاست يتكلم عن المماليك ودولة المماليك يوم نشأت وكيف نشأت ليه؟ لأن معرفتك للتاريخ توصلك إلى اطلاع معين. طبعا أنا أعشق الدولة الأموية، لأن الدولة الأموية كان لها أثر كبير جدا في حياة الناس. يقال وأنا جلست مع أحد المستثمرين وأعطاني كتاب صراحة يقول لك إن أغلب المستثمرين العالميين حاليا أخذوا منهج الدولة الأموية في التجارة في الاستثمارات الحالية. طبعا هو حسب كلامه وأعطاني الكتاب صراحة، لكنه لم أجد متسع من الوقت لقراءته، لكنه أنا يعني حاب أني أقرأ هذا الكتاب وأتعلم منه.
طيب في ختام هالحلقة من البودكاست نبغى كذا تقول لنا عن مهارة الذكاء الاصطناعي في المستقبل، كيف تتخيلها؟ يعني ودي أنك تسمع هذا المقطع، تخيل أنك تسمعه بعد 5 سنوات، ماذا سوف تقول للناس؟
إنجاز المستحيل والغير ممكن أن يكون ممكن بسبب الذكاء الاصطناعي. يعني مثال لحياتنا اليومية، في السابق إذا أنت في ديرة وأنا في ديرة من الصعب أني أشوفك، لكن بسبب التقنية صار بإمكانك أن تسوي مكالمات فيديو مع أي شخص حول العالم. هذا مكان مستحيل
جدا،
هذا الآن صار ممكن. فالمستحيل والغير ممكن في حياتنا حاليا قد يكون ممكن بعد أمر الله سبحانه وتعالى ومساعدة الإنسان ومساعدة الذكاء الاصطناعي للإنسان.
يعطيك ألف عافية أبو عبد الإله،
أمتعتنا
بكثير من المواضيع والأمثلة، وقربت فكرة الذكاء الاصطناعي ومهارة الذكاء الاصطناعي لنا كثيرا. شكرا لك، ونلتقيك على خير.
حياك الله.
يعطيك العافية.